إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الأمور التي لا يلتفت إليها المسلم تكون خطيرة الأثر في اعتقاده، وهي في الحقيقة من مخلفات تلك العقائد الفاسدة التي قال بها بعض الضالين من المتقدمين والمتأخرين، ومن العقائد الفاسدة التي لا يقرها عقل ولا يقبلها عاقل القول بوحدة الوجود. فإن الناس انقسموا في قضية وجود الخالق والمخلوق إلى ثلاثة أقسام، هي: قسم أقر بوجود خالق للعالم أوجده من عدم، وفرق بين وجوده ووجود مخلوقاته وهم أتباع الرسل، وقسم قال بوجود العالم وينفون خالقه وهم الملاحدة والشيوعيون والدهريون وغير أولئك من الذين ينكرون وجود الخالق الحكيم، أو يؤمنون بربوبيته وينكرون إلهيته وهم الكافرون، وقسم قال بوجود واحد للخالق ينفون بذلك وجود العالم ويرون الوجود الحقيقي للخالق فقط، وما العالم عندهم إلا تلك المظاهر والتجليات للخالق في المخلوقات، فيصلون إلى القول بوحدة الوجود ويعتقدون أن عين وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وأن عين وجود المخلوقات عين وجود الخالق بلا تفرقة بين خالق ومخلوق. وهذا كما ترى من الضلال البين الذي لا يقبله عقل، ومع ذلك فكثير من الخلق ربما يصيرون إلى القول بوحدة الوجود، وكثير من الفلاسفة يعتمدون على العقل فقط ويطلقونه إلى آفاق أعلى من طاقته، فيعود إليهم العقل بمفاهيم بعيدة عما جاء به الرسل، إلى نهايات جميع محاولات الفلاسفة يعود ذلك الضلال الذي تطرق إلى عقيدة المسلمين. وصلت تلك العقول التي مزجت الدين بالفلسفة إلى نظرية وحدة الوجود التي أرساها الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر كما يطلقون عليه ويلقبونه ابن عربي الأندلسي. وكل الذي فعله الرجل أنه أخذ نظرية وحدة الوجود التي يدين بها الهنود والبراهمة من قرون عديدة قبل ظهور الإسلام، فإن كثيرا من الخلط وكثيرا من اللبس وقع في كثير من العقول وأدى إلى كثير من الضلال، وعند البراهمة والهنود إيمان بوحدة الوجود من قديم، وكذلك عندهم إيمان بالتناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الإنسان إذا مات حلت روحه في جسد آخر، لا يشترط أن يكون بالضرورة إنسانا، قد يقع التناسخ بين روح رجل فارقت جسده بالموت وجسد امرأة فتحل تلك الروح في جسد المرأة، وقد تكون في جسد حمار أو في جسد كلب أو قطة أو ما أشبه، يقولون بتناسخ الأرواح، هذا قديم عندهم، وكذلك عندهم القول بوحدة الوجود. فكل الذي صنعه ابن عربي أنه أخذا بهذا التصوف الفلسفي، أخذ تلك الفكرة عن الهنود والبراهمة وهي عندهم من قرون عديدة قبل الإسلام، ثم استعمل الشطح في الفناء والبقاء، واستعان بفكرة قدم نور النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتكرها الشيعة الباطنية وروج لها الحلاج وغيره، ثم سارت الإسماعيلية بعد ذلك على دربهم، ثم صاغ ابن عربي من هذه الأفكار نظرية وحدة الوجود. وهذا ما يؤكده العلماء في قولهم: ولم يكن لمذهب وحدة الوجود وجود في الإسلام في صورته الكاملة قبل ابن عربي، فهو الواضع الحقيقي لدعائم هذا المذهب والمؤسس لمدرسته والمفصل لمعانيه ومراميه والمصور له بتلك الصورة النهائية التي أخذ بها كل من تكلم في هذا المذهب من المسلمين من بعد. فهذا كما ترى ضلال قديم، ولكنه دخل على عقائد المسلمين. عقيدة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقيدة يسيرة، ليس فيها غبش ولا فيها إعوجاج ولا فيها التواء، واضحة سهلة سمحة، لأن الإسلام هو الفطرة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يدخلانه في الإسلام، لأنه ولد على الإسلام أول مرة، فالإسلام الفطرة، فتجد الفطرة السليمة السوية مسلمة على أصل الخلقة، إلا أن يأتي من يحرفها عن تلك الفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليه. وأما هذه العقائد التي دخلت على دين الإسلام وشوشت على المسلمين دينهم وعقيدتهم الصافية النقية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه العقائد يحتاج المسلم اليوم إلى ترشيح، ترشيح لاعتقاده، ترشيح لاعتقاد بمعنى تخليص الاعتقاد من الشوائب وتخليص الاعتقاد من العوالق التي علقت به على مر الدهور وكر العصور. هناك أيضا ما يسمى بالحلول والاتحاد. الحلول حلول خاص وحلول عام، والاتحاد اتحاد خاص واتحاد عام. الحلول الخاص يرى أصحابه أن الله جل جلاله يحل في أشخاص معينة، يرى أصحاب الحلول الخاص أن الله جل جلاله يحل في أشخاص معينة فقط، الله الذي ليس كمثله شيء، يرى هؤلاء الضلال أنه يحل في أشخاص، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. منهم النسطورية الذين يقولون بحلول اللاهوت في الناسوت، وأن الله جل وعلا حل في المسيح عيسى ابن مريم، وهذا أيضا قول الرافضة من الشيعة الذين يقولون إن الله حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي أئمة آل البيت، فيدعون أن في علي جزءا إلهيا، ويدعون أن هذا الجزء الإلهي مما يأتي بعد ذلك في آل البيت على حسب الأئمة ونظرية الإمامة التي يقول بها الشيعة الروافض. بل إن الحلاج الصوفي المعروف الذي قتل على الزندقة زعم ذلك أيضا. منطق هؤلاء أن الله جل وعلا يتنزل في الخلق ويحل فيهم، فتفنى صفات البشرية في الخلق وتبقى في الخلق صفات الربوبية. هذا الحلول هو تطبيق كامل لفكرة الفناء والبقاء التي نادى بها أبو سعيد الخراز، فيقولون إن الله جل جلاله يحل في أشخاص معينين، الاتحاد الخاص. يعتقد أصحابه أن العبد إذا ارتقى بالطاعات وصفت روحه ونفسه بالمجاهدات فنيت صفاته الذميمة وبقيت صفاته الحسن، فإن العبد يسمو وتشف روحه كما تصفو طبيعته حتى يتحد وجوده بوجود ربه كما يدعون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا قول اليعاقبة والقول الأول في الحلول الخاص هو قول النسطورية وغلاة الشيعة من الروافض، وأما العاقبة فيقولون باختلاط اللاهوت والناسوت. وكانوا قد مثلوا ذلك أن الحلول الخاص هو مثل أن يوضع الماء في الكوب، وأما الاتحاد فإنهم يقولون إنه مثل أن يتحد اللبن بالماء، فهذا اتحاد وهذا حلول. فيقولون بحلول اللاهوت في الناسوت، هؤلاء هم النصورية الذين يقولون بالحلول الخاص. وأما العاقبة فإنهم يقولون باختلاط اللاهوت، اختلاط اللاهوت بالناسوت. وأما أصحاب الحلول الخاص فيقولون بحلول اللاهوت في الناسوت، يعني ما هو إلهي محض يحل فيه ما هو بشري محض، فهذا حلول خاص إن كان في أشخاص معينين، وإن كان في جملة الخلق أجمعين كما يقول أصحاب نظرية وحدة الوجود الذين يقولون إن الله بذاته في كل مخلوق، ويقولون إن الله بذاته في كل شيء. وإذا سألت الواحد فقلت له أين الله، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقالت في السماء، بمعنى أنه مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، لا هو بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأجاز ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء فإن سألت الواحد منهم فقلت أين الله، يقول لك في كل مكان. تقول في كل مكان بذاته، الله في كل مكان بذاته، الحيوانات مكان، الحشوش المحتضرة مكان، ما بين الفرث والدم مكان، فهل تقول إن الله تبارك وتعالى يحل في هذه الأماكن بذاته؟ هذا ما يقول به ابن عربي كما سيأتي، وكذلك يقول به التلمساني، ويذهب إلى أن ذلك هو عين التوحيد، بل كانوا يدعون أن من لم يصل إلى هذا الأمر ومن لم يكشف عنه الحجاب حتى يراه ويبصره وينطق به فإنه ما زال محجوبا. الاتحاد الخاص قول العاقبة يقولون باختلاط اللاهوت والناس. زعم بعض الصوفية الوصول إلى مقام الاتحاد الخاص، منهم أبناء الطريقة الجيلانية فيما ينسبونه للشيخ عبد القادر الجيلاني. الحقيقة أن عبد القادر رحمه الله شهد له بالصلاح كبار علماء زمانه، وإنه لا يجل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ويبرأ من هذا الذي يقوله أتباعه فيه، يتوسلون بشيخهم بالوسيلة المسمات الغوثية، والتي يعتقدون أن الشيخ عبد القادر تلقاها بطريق الإلهام القلبي والكشف المعنوي. وفي ذلك حوار كما يدعون فيه بين الشيخ عبد القادر وبين الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا يبدأ خطاب الله عز وجل للجيلاني إلا بقوله تعالى يا غوث الأعظم، فيدعون أن الله تبارك وتعالى كان يخاطب عبد القادر بهذا، لا يخاطبه إلا ويقول له يا غوث الأعظم. يقول الجيلاني في نهايتها فيما ينسب إليه ويحمل عليه، ثم قال الله لي يا غوث الأعظم، الاتحاد حال لا يعبر عنه بلسان المقال، فمن آمن به قبل وجود الحال فقد كفر، ومن أراد العبادة بعد الوصول فقد أشرك بالله العظيم. الاتحاد الخاص وحدة الوجود، يعتبر أصحاب نظرية وحدة الوجود أنهم فقط الموحدون حقا ومن سواهم مشركون، ويدعون أنه من لم يتحقق في مذهبهم يرى للعبد وجودا ولله وجودا آخر. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قالوا له إذا كنت تشهد لنفسك وجودا مع الله فأنت إذن تؤمن بوجود اثنين، وبالتالي تشرك نفسك مع الله، إنك ما زلت في مقام الحجاب والشريعة، يعني تخضع لأحكام الشرع، فتكون حينئذ محجوبة. أما هم الواصلون إلى فهم وحدة الوجود فإنهم يقولون طالما أن الله معكم أينما كنتم وهو أقرب إلينا من حبل الوريد فلما نقول إن هناك وجودين، بل هو موجود واحد لا ثاني له، وهو وجود الله على الحقيقة. وهذا الوجود في الواقع هو مجموع مخلوقاته التي انبثقت عنه كمظاهر مجالية فظهر فيها وتجلى كما يدعون ويقولون. فيقولون إن شئت قلت إن الله هو الظاهر بمخلوقاته، وإذا نظرت إلى المخلوقات لا تظن أنها خلقة، بل يجب أن تفنى هذه الظواهر من أمام عينيك حتى ترى الله باسمه تعالى الباطن. فما ثم خلق ولا ترى في الكون إلا الله، وهذا هو المراد من قولهم توحيد العامة لا إله إلا الله، وتوحيد الخاصة لا موجود إلا الله. فما كانوا يقولون ليس إلا الله. فالموحدون من أهل السنة الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم يقولون في ذكرهم في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله، وإنما يقولون ليس إلا الله. ولذلك سماهم بعض أهل العلم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمة الله عليه الليسية، لأنهم يقولون ليس إلا الله ليس إلا الله، يعني ليس هناك وجود في الوجود إلا الله، فيجعلون هذه الموجودات عين وجود الرب تبارك وتعالى. لذا ترى أصحاب وحدة الوجود دائما وأبدا ينظرون إلى الذي يقول بالحلول والاتحاد الخاص بأنه قد فهم فهما ناقصا، فالأمر عندهم ليس فيه حلول ولا اتحاد، لأنك إن قلت بالحلول بمعنى أن اللاهوت حل في الناسوت فقد أثبت وجودين، وإذا قلت بالاتحاد فجعلت اللاهوت ممتزجا بالناسوت فقد أثبت وجودين أيضا وإن امتزج. وهؤلاء لا يرون وجودين وإنما يرون وجودا واحد. فوحدة الوجود هي الإزالة لهذا المزج، كما يحدد ابن عربي في فتوحاته غاية نظريته بقوله التخليص من المزج، كما أوضح ذلك شعرا حيث يقول نحن المظاهر والمعبود ظاهرنا، ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا، ولست أعبده إلا بصورته، فهو الإله الذي في طيه البشر، تعالى الله عما يقول علوا كبير. هذا الذي تسمعه من هذا التخليط بل من هذا الإلحاد والكفر، يزعم الزاعمون أن الذي يقول به ويؤصله وينشره في الأمة بما خلف من آثار ومن كتب كالفتوحات المكية وفصوص الحكم، يقولون عنه الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر، هذا الذي يقوله من هذا التخليط والإلحاد والكفر ما هو في الحقيقة إلا عقيدة قديمة دان بها بعض الأمم قبل الإسلام، ولم تكن مغلفة بإطار من السرية أو السمو عن فهم العامة وإدراكهم لكونها من المذاقات العالية في عقيدة العام والخاص في الديانة الهندوسية. وحدة الوجود عقيدة كل الهندوسيين الذين ينتمون إلى هذا الدين. البراهمة يقولون إن براهما هو القوة الكامنة العظمى في الوجود، بل هو الكون الحقيقي كله، والبراهما شيء واحد هو جوهر العالم الخفي الذي لا تحده قيود الزمن. كما أن شعوب الصين كانت تؤمن بالاتصال أيضا بما يطلقون عليه مرة الإنسان ومرة بالإله التاوي، وهذا الفهم قريب من الحقيقة الكلية عند ابن عربي. ويقول عدد من المستشرقين إن ابن عربي تأثر بابن برجان وغيره، بينما يرى الآخرون أنه لم يتأثر بأحد وأنه الواضع الأول والمؤسس لهذه النظرية الكفرية الإلحادية التي تقضي بأن الله تبارك وتعالى هو هذه المخلوقات وهذه المخلوقات هي الله تبارك وتعالى. هذا الإلحاد وهذا الكفر. هذه المسألة التي قال بها ابن عربي وسبقه بعض أصحاب الشطح المنادين بالفناء والبقاء كأبي سعيد الخراز وأبي يزيد البسطامي والحلاج، هذه الأفكار التي جاء بها هؤلاء قبل ابن عربي هي التي صاغ منها ابن عربي أفكاره، بل إن أثر العناصر التي بنى عليها نظريته سبقه إليها أحد هؤلاء الثلاثة. الخراز وضع تعريفا للفناء والبقاء، استثمره القشيري وحرف الفناء إلى فناء صفات العبد ببقاء صفات الرب، والبسطامي فتح باب تعطيل الشريعة وأن الحقيقة مخالفة للشريعة، هو الذي مهد لأفكار الفناء. ثم جاء الحلاج فقنن الفناء واعتبر توحيد المسلم لربه نوعا من الإشراك، حتى إنه قتل على الزندقة لأنه كان في الجبة فوضع الجبة على رأسه واختفى فيها وقال لهم ما في الجبة إلا الله، فقالوا ألحد وكفر. ثم إنهم حكموا عليه علماء الشريعة بأن يقتل، هذا إلحاد وهذه ردة، وقالوا لم يكن هذا حالا غلب عليه، لأن الحال إذا غلب فإنه لا يدوم، قد يغلب الحال على الذاكر كما سيأتي، فيأتي لأصحاب الأحوال أحوال، وقد ينطق الواحد منهم لغلبة الحال عليه بما لا يعقل، ولكنه إذا زال عنه حاله رجع إليه عقله وارتدت إليه نفسه. وأما هذا فقال ما قال لا في حال وإنما في غير حال، إذن فهو واعي لما يقول، ولذلك حكم علماء الشريعة وقتها عليه بالقتل فقتل على الزندق. اعتبر توحيد المسلم لربه تبارك وتعالى نوعا من الشرك، لماذا؟ لأنه يقول إنك إن قلت لا إله إلا الله وأثبت وجودا لله تبارك وتعالى وجودا للمخلوقين، وأن وجود الخالق العظيم ليس كمثله وجود، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذه المخلوقات فلها وجود ذاتي معتبر ثابت، هذا الوجود يقول إن قلت هذا وأثبته فقد أشركت. لماذا؟ يقول لأنك تقول بأن هنالك فارقا بين الخالق والمخلوق، وأما أهل الحقائق فإنهم يفنون ذواتهم في ربهم فيرون التوحيد بمعنى لا موجود إلا الله، ليس إلا الله كما نراه يقرر ما دام الأمر كذلك، إذن فليس هنالك دين ودين، هو دين واحد أو كل الأديان صحيحة، بل ليس هناك عقاب على شيء، لأنه إذا لم تثبت مخلوقا له وجود فإذن كل هذا هو الله، فإذا سرق سارق أو زنى زان أو قتل قاتل فإنهم يقولون حينئذ إنه لا مؤاخذة ولا عقاب، وهذه من الآثار المدمرة لنظريات وحدة الوجود، يا رفع العقاب تعاقب من؟ والمعاقب هو المعاقب، والقاتل هو المقتول، والناكح هو المنكوح، لأن كل ذلك من خالق ومخلوق، كل ذلك يقولون إنه هو الله فيسقطون العقاب ويسقطون التكاليف، وبالتالي يسقطون تعدد الأديان، وليس هنالك دين حق ودين باطل، بل إنهم يدعون أن الأمر ما دام كذلك فالدين كله واحد وكل الأديان واحدة وكلها في النهاية مظهر من مظاهر العبادة للموجود الواحد الذي لا يتعدد وجود مخلوقاته في أرضه وكونه، وإنما كل ذلك الله كما يدعون ويفترون. فلا فرق حينئذ بين الإيمان والكفر، ولا فرق بين الذي يعبد الصنم والذي يعبد الحجر والذي يعبد البقر والذي يعبد خالق القوى والقدر، فكل ذلك عندهم في النهاية شيء واحد معبود، ولكنه تجلى في مظاهر مختلفة. الذي ينظر في هذا لا يجد صعوبة في النظر إلى كثير من الأوراد التي يتقرب بها كثير من الناس اليوم إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم، ويأتون فيها بالتصريح بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد، يصرحون في تلك الأوراد بذلك. فينبغي علينا أن نتعلم دينا وأن نعرفه، فإننا إذا تعلمنا ديننا وعرفناه وتيقنا منه على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا حينئذ نحب ربنا ونخاف ربنا ونطمع فيما عند ربنا تبارك وتعالى، وبالتالي نفهم هذا الدين ونلتزم بهذا الدين ونحترم هذا الدين ونبلغ عن الله تبارك وتعالى كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هذا الدين، هذا الدين نبلغه للخلق أجمعين، لأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولأن هذا الدين إذا فهم فهما حقيقيا حلت السعادة على العالم جميعه. ولو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، لو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان، في أي مكان من أرض الله تبارك وتعالى يوجد الشر فيه على قدر المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجد السعادة في المكان على قدر الموافقة لأمر الله لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شقاء يوجد في الدنيا قط على مستوى الفرد أو على مستوى المجموع أو على مستوى العالم، ما من شقاء يوجد في الدنيا إلا وسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أدى ذلك لاعتقادهم ما يسمى بالحقيقة المحمدية، وهذه افترتها الشيعة عندما انتابتها نوبات الغلو فقالوا بقدم نور الأئمة، فلما قالوا بقدم نور الأئمة لم يجدوا مفرا أن يقولوا بقدم نور جد الأئمة وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يستطيعوا أن يقولوا بقدم نور الأئمة من غير أن يقولوا بقدم نور النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ ما معنى قدم نور النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بالقدم أن نور النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعون ويفترون جزء أو قبضة من نور الله تعالى، إذ لا يوصف بالقدم يعني بمعنى أنه لا بدء له، الذي يوصف بالقدم هو الله وحده، الله وحده، وما سوى الله فهو مخلوق، ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى. وأما الذي لا أول له، الذي لا بداية له، فهو الله الأول فلا بداية له والآخر فلا نهاية له سبحانه وتعالى، لا يوصف بالقدم إلا الله. وكل ما في الكون محدث أوجده الله رب العالمين بقدرته. فهؤلاء من أجل أن يصلوا إلى قولهم بقدم نور الأئمة فإنهم قالوا بقدم نور النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المفاهيم الشيعية الرافضية قال بها من قال من أولئك القوم، ثم أثروا بها على المشايخ المتصوفين فأخذوها وتلقفها منهم المريدون من غير فهم أحيانا لمرامي الورد ومقاصده، وبالتالي هو تلقى العبادة من شيخه على أنها من علوم الخاصة، والمشايخ يحذرون المريدين من أسرار الطريق، ولا يجوز في سلوك القوم إفشاء الفتوحات، ومن ذلك قولهم ولا يجوز للمريد إفشاء سر من الأسرار إلا أن يأمره الشيخ أو الشرع بإذاعته، وربما غلب عليه الحال فأفشى سر الربوبية فوقع له كما وقع للحلاج، قالوا لأن الحلاج نصف رجل، لأنه لما أفشى ما أفشى من سر الربوبية حكم عليه بالقتل عندما قال ما في الجبة إلا الله، فإذا غلب عليه الحال فأفشى سر الربوبية وقع له كما وقع للحلاج. فأخذوا يجتهدون في إخفاء الأسرار، أسرار الطريق، ولا يجوز في سلوك القوم إفشاء الفتوحات، وإذا وقع في ورد له لا يهتدي غالب الناس إلى فهم معانيه فإنه ربما يقتل الفقير ظلما، يعني قد يقول كما قال الحلاج ما في الجبة إلا الله، وحينئذ لا يفهم فيقال هذا زنديق، هذا يدعي الألوهية. ولذلك يقولون كما يروي الشعراني عبد الوهاب قائلا سمعت عليا المرصفي يقول لا يطلب من الأشياخ الكلام على الأسرار، أسرار. وينسب إلى سهل بن عبد الله التستري قوله للربوبية سر لو أظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو ظهر لبطل العلم، وللعلماء بالله سر لو أظهروه لبطلت الأحكام. ولا يستطيع المريد أن يحل هذه الألغاز ولا أن يفهم مرامي عبارات تطفح بالأسرار إلا إذا أدرك المقصود بالحقيقة المحمدية. والإنصاف يقتضي أن تتعرف على هذا المصطلح من كتبهم هم، فما الذي جاء فيها في تعريف الحقيقة المحمدية؟ الحقيقة المحمدية كما في معجم المصطلحات هي الذات مع التعين الأول، وهي الاسم الأعظم وسر الحقيقة، ما لا يفشى من حقيقة الحق في كل شيء. ويعرفها القاشاني بقوله هي الذات مع التعين الأول، فله الأسماء الحسنى كلها وهو الاسم الأعظم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون إلا لله، وهذا لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان يقول للأصحاب الأطهار الأخيار رضي الله تبارك وتعالى عنهم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول صلى الله عليه وسلم. هذا يزيده ويرفع قدره، لأنه صلى الله عليه وسلم يميز بين مقام النبوة وما يشمله من العبودية ومقام الألوهية والربوبية الذي هو لله رب العالمين وحده. ولذلك وصفه الله رب العالمين بوصف العبودية في مقام التحدي وفي مقام الإسراء وفي مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. وفي المقامات الشريفة كان يختار له هذا الوصف بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل برسوله ولا بنبيه وإنما بعبده. فوصفه الله رب العالمين في هذا المقام الشريف الذي لم يكن لأحد من الخلق، وهو ما كان في الإسراء والمعراج، وصفه بوصف العبودية صلى الله عليه وسلم. وكان يجلس على الأرض، يأكل على الأرض ويأكل بأصابعه صلى الله عليه وسلم، ويقول: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول له الأسماء الحسنى كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاسم الأعظم. ويعرفها بعضهم بقوله: الحقيقة المحمدية ضامنة لجميع الذوات، ضامة لها، هادية بأمر الله، لا تحدث أمرا إلا بإذنه، وهي قديمة قدم الخالق، وهي خلق دون إيجاد. لماذا؟ لأنهم يدعون أنها قبضة من نور الله، فهي قديمة قدم الله تبارك وتعالى، يقولون، إذ هي الوجه المتعين للنور الأول. ويقول ابن عربي: الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل، فالإنسان على صورة الحق من التنزيه والتقديس عن الشوب في حقيقته، فهو المألوه المطلق، والحق سبحانه هو الإله المطلق. وأعني بهذا كله الإنسان الكامل كلامه. وله تعريف آخر يقول فيه: الحقيقة المحمدية أو الروح المحمدي هو المظهر الكامل للذات الإلهية والأسماء والصفات. فهذا كلام يقوله من شم رائحة العلم الشرعي وعرف حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فهذا مبثوث منتشر هذا الكلام في تعريفه للحقيقة المحمدية في كتاب الفتوحات المكية، في كتاب الفتوحات المكية، وقديما في مجلس الشعب المصري قديما أثير موضوع طباعة ونشر كتاب الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي، ودافع بعض الناس. وأما اللجنة الدينية في مجلس الشعب المصري في ذلك الوقت فقد قضت بأن الكتاب مشحون بالكفر، وأنه لا يجوز طبعه ولا نشره، وما طبع منه فينبغي أن يصادر وأن يتلف. ومع ذلك فما أكثر الذين يروجونه ويطبعونه وينشرونه، ويقع في أيدي الجهال، ويقرأ منهم من يقرأ ويحفظ منه من يحفظ، ثم يصعدون المنابر ويجلسون للناس في المحافل ويقولون هذا الكلام بتلك الطامات، والمسلم لا يدري شيئا، ويتلقى عقائد الكفر والزندقة وهو لا يدري. فما أكثر المساكين الذين ليس لهم تعلق بالعلم الشرعي الصحيح، والإنسان لا يمكن أن ينجو وأن يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كانت له مشاركة في العلم الشرعي، أن يعرف دينه. فإذا عرف دينه عرف ربه، وإذا عرف ربه أحبه، وإذا أحبه عبده، وإذا أخلص العبادة لله رب العالمين فاز بالنجاة وبالفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وكان حقا من أتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي يقول بها الاتحادية يرد عليها الشيخ رحمه الله تعالى في فصل. ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يأثرونه، يجعلونه أثرا ينقل ويحفظ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يدعون: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. هذا الكلام عندما تنظر إليه هكذا تقول هذا يؤدي إلى وحدة الوجود، لأنهم يقولون كان الله ولا شيء معه، فكان له وجوده تبارك وتعالى وليس هناك موجود، ليس هنالك مخلوق. كان الله ولا شيء معه، يقولون وهو الآن على ما عليه كان. وهذه الموجودات ما شأنها؟ يقولون هي منه، أو هي هو، أو هي مظاهره وتجلياته. الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، قولهم هذه الزيادة وهي قوله الذي يكذبونه عليه صلى الله عليه وسلم وهو الآن على ما عليه كان، كذب مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث، لا كبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل والإلحاد. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان. ولكن أولئك أي الجهمية يقولون كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. فقال هؤلاء كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وقد اعترف بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم هؤلاء بدين الإسلام ابن عربي، فقال في كتابه ما لا بد للمريد منه، وكذلك جاء في السنة كان الله ولا شيء معه. قال وزاد العلماء وهو الآن على ما عليه كان. وزاد العلماء، زادوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكونون علماء ويكذبون على رسول الله؟ يقول هذا وزاد العلماء، يعني كلامه صلى الله عليه وسلم مقابل للزيادة. كلما وجد الإنسان شيئا يلقى على لسانه من شيطانه يجعله من كلام رسول الله ويزيد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك الضلال يكون. قال فلم يرجع إليه من خلقه العالم وصف لم يكن له ولم يكن عليه، والعالم موجود فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما تعتقده فيه، ولا عالم ولا شيء سواه. وهذا الذي قاله هو قول كثير من متكلمي أهل القبلة، ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غيره، لكنه متناقض. ولهذا كان مقدم الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين، كما يرد عليه المسلمون المواضع التي خرج فيها إلى الاتحاد. يعني كان العفيف أو الفاجر التلمساني يرد على ابن عربي إذا قارب عقيدة المسلمين، يعني إذا تخلى عنه شيطانه واقترب إلى الحق يرده عليه، كما أن المسلمين يردون عليه المواضع التي خرج فيها إلى الاتحاد، لأن هذا كلام لم يقله أحد وله أثارة من عقل. قال الشيخ: وإنما الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. كان الله ولم يكن شيء قبله، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، كما فسر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة وهو الآن على ما عليه كان، هذه الزيادة الإلحادية قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك، فقالوا: كان في الأزل ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما عليه كان. هو أخبرنا أنه استوى على عرشه، فنصدق ما أخبرنا به تبارك وتعالى، وما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من صفات ربنا تبارك وتعالى، نصدق ذلك، وكل ذلك في إطار ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فقالوا: كان في الأزل ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير. يجيبهم أهل السنة والإثبات بجوابين معروفين، أحدهما أن التجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعية، ويسميها ابن عقيل الأحوال، وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الأرض من المسلمين وغيرهم، إذ لا يقتضي ذلك تغيرا ولا استحالة، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية ثابتة لله تبارك وتعالى، لا تقتضي تحولا ولا تغيرا ولا استحالة، مع أن النسبة والإضافة تتغير وتتجدد. ولذلك يقول: إن التجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش، يعني هذا الاستواء الذي هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، هذه نسبة وإضافة بينه تعالى وبين العرش. العرش مخلوق ولم يكن له قبل خلقه وجود، فلما خلقه الله تبارك وتعالى جاءت هذه النسبة، هذه الإضافة، وهي الاستواء على العرش. استوى على عرشه بذاته وهو بائن من خلقه، فليس شيء من خلقه بداخل فيه، ولا هو بداخل سبحانه في شيء من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك جميعه. وهذا الاستواء تثبته استواء يليق بذاته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم، معلوم معنى الاستواء، وأما الكيف فهذا مجهول ولا يسأل عنه، والسؤال عنه بدعة، كما قالت أم المؤمنين أم سلمة، وكما قال الإمام مالك، وكما يقول العلماء من أهل السنة في تقرير هذه العقائد المتعلقة بأسماء الله وصفاته جل وعلا. فالتجدد نسبة وإضافة، ولا يقتضي ذلك تغيرا ولا استحال. والثاني من الجوابين المعروفين لأهل السنة والإثبات أن ذلك وإن اقتضى تحولا من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فهو مثل مجيئه وإتيانه ونزوله وتكليمه لموسى وإتيانه يوم القيامة في صورة، ونحو ذلك مما دلت عليه النصوص وقال به أكثر أهل السنة والحديث وكثير من أهل الكلام، وهو لازم لسائر الفرق. قال: وقد ذكرنا نزاع الناس في ذلك في قاعدة الفرق بين الصفات والمخلوقات والصفات الفعلية. وأما هؤلاء الجامية الاتحادية فقالوا: وهو الآن على ما عليه كان، ليس معه غيره، كما كان في الأزل ولا شيء معه. قالوا: إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه، فليس إلا هو، فليس معه شيء آخر لا أزلا ولا أبدا، بل هو عين الموجودات ونفس الكائنات، وجعل المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبير. وهم دائما يهذون من الهذيان الذي هو كالجنون وترديد ما لا يعقل، وهم دائما يهدون بهذه الكلمة: وهو الآن على ما عليه كان. تسمعها كثيرا، تسمع هذه الكلمة يقول لك قائلهم، هو لا يدري ما يخرج من رأسه، وكثير من هؤلاء أضلوا من حمار أهله، كثير منهم أضلوا من حمار أهله، يحسب كل بيضاء شحم وكل مدور رغيفة ولا يعرفون شيئا. فأقول لك، وهو يدعي الوصول والكشف، فيقول لك كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، وتمر عليك لا تدري ما وراءه، وهي كلمة فاجرة، لأنها تؤدي في النهاية إلى نفي وجود المخلوقات وجودا ثابتا للمخلوقات، وحينئذ لابد من القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود وأنت لا تدري. هذه عقيدة تقرب من الله تبارك وتعالى، وهي أشد من عقيدة اليهود والنصارى وغير هؤلاء من أصحاب الضلال والكفر، لا أكثر من هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود. فهم دائما يهذون بهذه الكلمة هو الآن على ما عليه كان، وهي أجل عندهم من قل هو الله أحد، وأجل وأعظم عندهم من آية الكرسي، لما فيها من الدلالة على الاتحاد الذي هو إلحادهم، وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من كلامه ومن أسرار معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعون أن هذا القول الفاجر الظالم الذي كذبوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أنه من أسرار معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وقد بينا أنها كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ولم يرويها أحد من أهل العلم، ولا هي في شيء من دواوين الحديث، بل اتفق العارفون بالحديث على أنها موضوعة مكذوبة، ولا تنقل هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمام، وإنما مخرجها ممن يعرف بنوع من التجهم وتعطيل بعض الصفات، ولفظ الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا إنما، أي هذا القول إنما ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش. كان الله، هذا الحديث الصحيح ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، ولا ينفي وجود العرش. كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم. هذه أولية نسبية، هناك أولية مطلقة، ما يقال له الأولية المطلقة، وما يقال له الأولية النسبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن أبي عاصم في السنة، وحديث صحيح. فهذا كما ترى يدل على أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم على هذا الخلق المذكور في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فقالوا إن العرش متقدم على القلم واللوح في الخلق، وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلي، هو لقيط ابن عامر ابن المتفق، الحديث المشهور في كتب المسانيد والسنن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، وما ثم خلق عرشه على الماء. فالخلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه العماء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وعبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وأبو الشيخ الأصبهاني وابن مندة وابن مردوية وأبو نعيم وخلق سواهم، صححه ابن القيم وحسنه ابن حجر. وقال المزي عليه جلال النبوة، وضعفه الشيخ ناصر لوجود عبد الله بن عامر في سنده وهو مجهول. وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي ذلك آثار معروفة. والدليل على أن هذا الكلام وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان كلام باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه. أحدها أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب عموما وخصوصا، مثل قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنت. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك قوله تعالى ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله تعالى والله مع الصابرين في موضعين من سورة البقرة. وكذلك قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. وكذلك قوله تعالى وقال الله إني معكم. وقال سبحانه إن معي ربي سيهدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سافر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد ومالك. فلو كان الخلق عموما وخصوصا ليسوا غيره ولا هم معه بل ما معه شيء آخر، امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته، فإن المعية توجب شيئين: الأول كون أحدهما مع الآخر. فلما أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قولهم هو الآن على ما عليه كان لا شيء معه بل هو عين المخلوقات. والثاني مما توجبه المعية أن المعية لا تكون إلا من الطرفين، فإن معناها المقارنة والمصاحبة. فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر امتنع ألا يكون الآخر معه. فإذا كان هذا الأمر واقعا وهو المعية فلا بد من المقارنة والمصاحبة. فإذا كان أحد الشيئين مع الآخر امتنع ألا يكون الآخر معه. فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولا يكون لهم وجود معه ولا حقيقة أصلا بل هم هو، كما يقول هؤلاء الاتحادية الذين ألحدوا في دين الله. والوجه الثاني لإبطال هذا القول ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أن الله قال في كتابه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال سبحانه ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلها آخر، ولم ينهى أن يثبت معه مخلوقا، فهناك آلهة أخرى. ولذلك يقول العلماء معنى لا إله إلا الله، هؤلاء الاتحادية يقولون لا موجود إلا الله، يعني لا إله موجود إلا الله. وأما أهل الحق والمعرفة فيقولون لا إله حق، فيكون المقدر هاهنا حق لا موجود، لا إله إلا الله. يقولون لا إله موجود إلا الله، الحق أنه لا إله حق إلا الله، لأن الآلهة الباطلة كثيرة كثيرة جدا. بل قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى إله معبود من دون الله، يطيعه الإنسان ويسير وراءه
ولا يلتفت إلا حيث يوجهه هواه، فجعله الله تبارك وتعالى إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وابن عربي يقول إن الهوى أعظم ما عبد وأعظم ما عبد هو الهوى، كما مر ذلك في كلامه وفي شعره أيضا. فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلها آخر، ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقا أو يقول إن معه عبدا مملوكا أو مربوبا فقيرا أو معه شيئا موجودا خلقه، كما قال لا إله إلا هو، ولم يقل لا موجود إلا هو أو لا هو إلا هو أو لا شيء معه إلا هو، بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها، لم يقل ذلك، وإنما قال لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو تبارك وتعالى. وأما الآلهة الباطلة فموجودة وليست هي الله، وليس الله هو تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله. وأما هؤلاء الاتحادية فإنهم يقولون هذه المعبودات جميعها تعبد بحق، بل إن نوحا لما نهى قومه عن عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كان قد نقلهم بذلك النهي من الأعلى للأدنى، أو كان يريد في حقيقة الأمر أن ينقلهم من عبادة هذه الأصنام بذاتها إلى عبادة كل شيء، كل صنم، كل حجر، كل شجر، يعني ذلك عندهم هو الله. وهذا كما قال وإلهكم إله واحد، فأثبت وحدانيته في الألوهية ولم يقل إن الموجودات واحد، هذا التوحيد الذي في كتاب الله وتوحيد الألوهية، وهو ألا تجعل معه ولا تدعو معه إلها غيره، فإن هذا من أن يجعل نفس الوجود هو إياه، التوحيد الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله أن تصرف العبودية لله، توحيد الألوهية الذي هو في كتاب الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، أن تصرف جميع العبادات لله الباطنة والظاهرة، عبادات القلب من المحبة والرجاء والخوف والإنابة والخشوع، وعبادات اللسان بالذكر والدعاء والتوجه والطلب والتوسل، وعبادات الجوارح بالسعي والسجود والركوع لله رب العالمين، أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، لله وحده. فهذا هو التوحيد الذي في كتاب الله والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجعل مع الله ولا تدعو مع الله إلها غيره، فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو إياه؟ وأيضا فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر دليل على أن ذلك ممكن، كما فعله المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى، فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ولا شيء معه أصلا امتنع أن يدعى معه آلهة أخرى، فلماذا نهاه؟ إذا كان كل موجود هو الله كما يقول هؤلاء الاتحادية، فلماذا ينهاه أن يتخذ آلهة أخرى وليس ثم إلا هو، وليس هناك موجود إلا هو؟ فحينئذ تكون هذه الآلهة معبودة بحق، لأنها هي هو وهو هي أو هو إياها. فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة، ولا يجوز أن تجعل آلهة ولا تدعى آلهة. وأيضا فعند الملحدين من الاتحادية يجوز أن يعبد كل شيء ويدعى كل شيء، إذ لا يتصور أن يعبد غيره، فإنه هو الأشياء، فيجوز للإنسان حينئذ أن يدعو كل شيء من الآلهة المعبودة من دون الله، وهو عند الملاحدة الاتحادية ما دعا معه إلها آخر، لأنه هو هو، فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركا جعله توحيدا، والشرك عنده لا يتصور بحال. أين يقع الشرك إذن؟ لا شرك عنده، ليس هناك شرك بالمرة ولا يمكن أن يوجد، لأنه إذا عبد أي شيء من مظاهر هذا الوجود ولو كانت الأنثى كما هو معروف عند ابن الفارض وكثير من هؤلاء، فإنهم توصلوا بشعرهم وبتقريراتهم إلى عبادة الأنثى، ومع ذلك فإنه حينئذ يقول لك إنه حينئذ لا يكون مشرك، بل هذا عين التوحيد. كيف؟ يقول لأن هذه جميعها إنما هي الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبير. الوجه الثالث أن الله لما كان ولا شيء معه، لم يكن معه سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس ولا دواب ولا شجر ولا جنة ولا نار ولا جبال ولا بحار، فإن كان الآن على ما عليه كان فيجب أن لا يكون معه شيء من هذه الأعيان، وهذه مكابرة للعيان وكفر بالقرآن والإيمان. يعني إذا قال قائلهم هذا القول الذي لم يثبت قط عن رسول الله بل هو مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الآن على ما عليه كان، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه أو ما عليه كان، هذه السماوات وهذه الأرض وهذه البحار وهذه الجبال وهذه الأشجار وهذه الأنهار، هذه الشمس وهذا القمر، هؤلاء الإنس وكذلك الجن وكذلك الجنة والنار، إذن هو على ما عليه كان وكان لا شيء معه وعليه، فإذن كل هذه الأشياء لا وجود له، كل هذه الأشياء لا وجود له، فلذلك كذلك أم هذه مكابرة للعيان وكفر بالقرآن والإيمان. الوجه الرابع أن الله كان ولا شيء معه ثم كتب في الذكر كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح فإن كان لا شيء معه فيما بعد فما الفرق بين حال الكتابة وقبلها، وكتب في الذكر كل شيء. فإذا كانت هذه الأشياء ليست شيئا في حقيقة الأمر ولا وجود له، فما الذي كتب وما الفرق بين حال الكتابة وما قبل الكتابة وهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة، فأي شيء هذا؟ فهذا كما ترى وهم باطل وشيء لا يكاد يصدقه عاقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومما قال به هؤلاء الاتحادية وقرروا وكافحوا دونه وحاربوا من ينقضه، قولهم إن فرعون كان مؤمنا، بل قالوا إن فرعون كان من أئمة أهل الاهتداء والمعرفة، وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذاب فرعون بل فيه ما ينفيه. زعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته أن فرعون كان مؤمنا وأنه لا يدخل النار، وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل على عذابه بل فيه ما ينفي وقوع العذاب عليه، كقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قالوا فإنما أدخل آله دونه، وكذلك في قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني أخذهم متقدما فأدخلهم النار ورجعه، قالوا إنما أوردهم ولم يدخل، قالوا ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ووضع جبريل الطين في فمه لا يرد إيمان قلب. كفر هذا الرجل من أعظم الكفر في التاريخ، كبره من أعظم الكبر في التاريخ، حتى إنه لما عاين الأمر وأدركه الغرق لم يقل آمنت بالله ولم يقل لا إله إلا الله، وإنما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لم يقل بكبره وعتوه، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره، فكفره من أعظم الكفر في التاريخ وكبره من أعظم الكبر في التاريخ، حتى إنه لما أراد أن يعود ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا الإله الذي تقول به بنو إسرائيل والذي يقول به موسى أنا آمنت به، يا رجل قلها، ولكن حقت عليه الضلالة. وجبريل وهو يقول هذا الكلام آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يأتي من حال البحر، جبريل يمد يده في قاع البحر فيأتي بالطين الذي لم يرى الشمس منذ آلاف السنين، يأتي بهذا الطين ويدسه في فيه مخافة أن يقولها أو أن يقارب فيرحمه الله رب العالمين، لأنه نموذج للكبر والكفر في التاريخ جميعه وعلى مدار التاريخ. وهذا القول الذي قاله فرعون كفر معلوم فساده بالاضطرار، وهذا القول الذي قاله من يقول إن فرعون قد آمن وإنه لا يدخل النار ولا يعذب بالنار، هذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. يعني عندما يأتي إليك إنسان ويقول الشيطان لم يكفر، هو له مشكلة، نريد أن نحل مشكلة الشيطان، وفرعون لم يكفر وليس هناك ما يدل على دخول النار وعذابه بها، تقول له سبحان الله هذا الذي تقول كفر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يصادم كتاب الله ويصادم كلام رسول الله ويصادم عقيدة المسلمين. هذا الذي تقول نقض وهدم لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ماذا تقول؟ يقول لم يسبق ابن عربي إليه هذا القول، لم يسبق ابن عربي إليه أحد فيما أعلم من أهل القبلة بل ولا من اليهود ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون، اليهود والنصارى وجميع أهل الملل يقولون فرعون كافر. وأما هذا فجاء فقال من قال هذا؟ هو ولي من أولياء الله الصالحين، وهو من أهل الجنة ومن أهل النعيم، وهو لا يدخل النار ولا يعذب به. هذا القول الذي يقوله من يقوله عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل. يعني إذا قال رجل هذا القول عند إنسان عامي ليس عنده علم بدين الإسلام وجاءه من أجل أن يقول له إن فرعون مؤمن من أولياء الله الصالحين بل بعضهم فضله على موسى، وهو هذا الرجل ابن عربي قال فرعون أفضل من موسى وقدمه عليه، إذا قال هذا إنسان لأجهل أهل الأرض من المنتسبين إلى دين الإسلام فإنه يرده، يقول هذا الكلام باطل الذي تقول هذا كلام باطل، فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون. ولهذا ثنى الله قصته في القرآن وذكرها في مواضع، فإن القصص إنما هي أمثال مضروبة للدلالة على الإيمان، وليس في الكفار أعظم من كفر فرعون، والقرآن قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع، ليس كما يقولون لم يدل القرآن على كفره ولا على عذابه في النار، بل دل القرآن على ذلك في مواضع. أحد تلك المواضع قوله تعالى في سورة القصص فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين إلى قوله وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه، وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين، وأخبر أنهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وأخبر أن فرعون قال ما علمت لكم من إله غير، وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله موسى وأنه يظنه كاذبا، وأخبر أنه استكبر فرعون وجنوده وظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله، وأنه أخذ فرعون وجنوده فنبذهم فطرحهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعونين في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة. فدل القرآن على أنه كافر بالله العظيم أي فرعون، وأنه من المعذبين في النار، وأنه من المقبوحين دنيا وآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.